بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان البحث حول النسبة بين الأدلة الثلاثة، وهي قوله تعالى ليتفقهوا في الدين، وقوله تعالى اعلموا، وكذلك لتعلموا، ونظائرها، وبين حكم العاقل بوجوب دفع الضرر المحتمل والذي لا يندفع إلا بتحصيل العلم عن اجتهاد، لا العلم عن تقليد، ولا الاجتهاد الموجب للظن. ووصلنا إلى البحث في مسألة انقلاب النسبة وعدمها، ولكن مبحث اليوم حيث أن المباني مختلفة في المسألة، لذا لا يكفي أن نطرح نتيجة البحث على ضوء مبنانا فقط كما أنهينا به بحث أمس، بل لابد أن ندرس النتائج على ضوء مختلف المباني، وهذا ما سنقوم به اليوم بإيجاز وبتركيز، فدققوا جيدا. فنقول هنالك مبنيان عامان في موضوعين علينا أن نلاحظ مختلف النتائج على ضوء دمج هذين المبنيين. المبنى الأول هو أنه عندما تجتمع أدلة ثلاثة مختلفة على موضوع واحد، فهل هذه الأدلة تلاحظ معا في عرض واحد ابتداءً فتوضع أمام البصر وتعالج دفعة؟ هذا هو الرأي المنصور تبعا للشيخ الأنصاري والأخوند الخراساني، والذي بنينا البحث عليه أمس. أما المبنى الثاني فيقول بأن الأدلة لا تلاحظ عرضيا بل تلاحظ طوليا، أي نلاحظ دليلين من الأدلة ثم بعد ذلك بعد أن عالجناهما ننتقل لعلاج المحصلة النهائية لهذين الدليلين مع الدليل الثالث. ولهذا القول تفصيل لا علينا به الآن، نكتفي بعنوان المبنيين الأولين. إذن هذان مبنيان لازم نلاحظ النتيجة على هذين المبنيين معا. البحث الخلافي المبنى الثاني ما أشرنا إليه من أن دلالة المطلق على الشمول هل هي بالظهور كما هو الرأي المنصور، أم هي بمقدمات الحكمة كما هو الرأي المشهور. علينا أن نلاحظ هذه المباني الأربعة وأنها ما الذي تنتج في هذه الأدلة الثلاثة، فالبحث دقيق ويحتاج إلى التفات. فنقول هذه المباني الأربعة نضربها في صورنا الأربعة ونشوف النتيجة شو تصير. فلاحظوا الصور واحدة واحدة، الصور الأربعة الآنفة الذكر مضروبة في هذه المباني الأربعة. الصورة الأولى وهي من الصور السهلة أن نقول كبحث مبنائي ثالث، أن نقول بأن تفقه أي المطلق محمولة على المقيد أي اعلموا، يعني القاعدة الكلية نقول بأن المطلق يحمل على المقيد الموافق له. هذا المبنى الذي ذكرناه في ضمن الصور الأربع، فعليه فأن تفقه محمولة على اعلموا أي مقيدة به. لو انتخبنا هذا المبنى فإن النتيجة إذا لاحظناها منسوبة لتلك المباني الأربعة شو تصير النتيجة؟ النتيجة بالمآل هي واحدة، فلا فرق على كل المباني الأربعة، فإن النتيجة فيما نحن فيه واحدة وهي التقييد. توضيح ذلك، المبنى الأول أن نقول بملاحظة الأدلة الثلاثة في عرض واحد، هذا المبنى الأول كان، عندئذ الأمر واضح لأن اعلموا مع الدليل العقلي متوافقان فوزانهما وزان واحد، بالقياس إلى تفقه نحن رأينا يعني حسب هذا المبنى أن تلاحظ الأدلة في عرض واحد أن هذه أن هذا الدليل اللي هو اعلموا مع الدليل العقلي مع تفقه في عرض واحد، فاعلموا تقيد تفقه، فإذا قيدتها فإن التفقه غير العلمي أي غير الموصل للعلم غير مجزئ وغير مبرئ للذمة. هذه الصورة الأولى واضح على حسب مبنانا. أما على حسب المبنى الآخر، لو قلنا بأن نلاحظ النقليين أولا ثم العقلي فالأمر كذلك، لأن عندما نلاحظ تفقه مع اعلموا اعلموا تقيد تفقه ثم المحصلة النهائية تطابق الدليل العقلي فلا مشكلة لنا، لأن الدليل العقلي كان يقول بوجوب دفع الضرر المحتمل ولا يدفع الضرر المحتمل إلا بالعلم، فالنتيجة متوافقة. إذن هذه هي الصورة الثانية على المبنى الثاني الذي يرى الطولية والتعاقب في الجمع بين الأدلة وملاحظة نسبتها. لكن هذا المبنى الثاني في صورة أخرى، المبنى الثاني ملاحظة التعاقب، فالصورة الأولى في المبنى الثاني أن نقول بملاحظة النقليين أولا ثم العقلي، هذا اتضح. لكن الصورة الثانية أن نلاحظ العقلية وتفقه ثم نلاحظ أعلمه، هاي صورة، هذه نتيجتها أيضا بالمآل كما سبق. ليش؟ لأنه لو لاحظنا تفقه ما أعلمه فحتى لو على حسب المبنى في الإطلاق، دققوا هنا، فحتى لو قلنا بأن تفقه توسع في دائرة الدليل العقلي فتفيد بأن المؤمن هو العلمي أيضا، الآن قاعد نلاحظ الدليل العقلي وتفقه. وقلنا فرض أسوأ الفروض نقوله أن تفقه واردة على الدليل العقلي فهي موسعة، إذ تنفي احتمال العقاب مع وجود الظني المعتبر. إذن تفقه وسعت الدائرة، لكن لم تسلم من المشكلة. لما؟ لأن تفقه بعد أن وسعت الدائرة في الحكم العقلي ابتليت بماذا؟ ابتليت بإعلمه، فإعلمه قيدتها. إذن النتيجة على هذا الرأي على كل المباني التضييق، سواء أقولنا على الإطلاق بالظهور أم بمقدمات الحكمة، سواء أقولنا الدليل العقلي وارد على الدليل النقلي أو قلنا الدليل النقلي المطلق وارد، سواء أقولنا الأدلة تلاحظ في عرض واحد أو بالتعاقب، مثل ما أوضحنا النتيجة في هذه الصورة على كل المباني التقييد، وأن العلم فقط مبرئ دون غيره. لا، احنا الآن كلامنا في هاي الصورة، هاي الصورة أكو، احنا كلامنا في هاي الصورة اجتمع نقليان مع عقليا، ولا هذا البحث بحر من البحار الزخارة، هي الصورة الواحدة فيها دقة كثيرة، فكيف لو نريد نروح على الصور الأخرى؟ هو الكلام الآن هكذا، صورتنا هذه نقلي مطلق، أي ماكو فرق، صورتنا هذه نقلي مطلق هو تفقه، عقلي مقيد ونقلي مقيد، صورتنا هذه. هذا بحث انقلاب النسبة، تدرون من البحوث الدقيقة، وهذا البحث الآن يشجعكم على أن تهتموا ببحث انقلاب النسبة، خاصة عندما تشوفون بأنه بحث دقيق ومتشابك، خاصة إذا شبكناه كما فعلنا مع مباني أخرى ومع مباني ثالثة. يعني بالنتيجة احنا ثلاث أنماط من المباني في ثلاثة أبواب في وقت واحد علينا أن ندرسها لكي نرى المحصلة النهائية الاجتهادية ما هي. وهذا البحث، بحث انقلاب النسبة، أؤكد هو مبحث مهم جدا، لأن الكثير من الروايات على ضوء هذا البحث نتائجها ومخرجاتها الفقهية قد تختلف على حسب المباني المختلفة. ومع الأسف هذا البحث أيضا عندما تراجعون الأصول لم يوفى حقه، هذا البحث يحتاج إلى مجلد كامل كالكفاية، لكن لأن الأصوليين في آخر الأصول يصلون له، في البدايات الأصولي عند طاقة جيدة، أما في شبابه أو قبل انشغاله بالمرجعية أو المسؤوليات الأخرى، فيبذل جهدا كبيرا على مباحث الألفاظ، ثم بعد ذلك كلما مر الزمن الطاقة الفكرية تتناقص أو الأعمال تتكاثر، فعندما يصلون إلى مبحث التعادل والترجيح تشوفون بأن البحث يكون قليلا غير مستوفا. ولذا من المقترحات بين قوسين أن أي شخص يريد أن يدخل في الأصول تحقيقا وأن ينتج، أن يبدأ بأواخر المباحث الأصولية مو أوائلها، الأوائل إلى ما شاء الله الأعلام تحدثوا فيها، أما أواخر البحوث فالبحوث فيها بالنسبة قليلة، لا نقول بأنها ليست مبحوثة، مبحوثة لكن كان من حقها أن تبحث أكثر. ولذا فإن المحقق اليزدي صاحب العروة كتب كتاب ضخم، إذا تشوفوه صدق ضخم في التعارض، يمكن حوالي 700 صفحة. الإنسان مع ذلك عندما يراجع يشوف كثير من البحوث لا تزال تحتاج إلى تحقيق وتنقيح. المهم، فهذا البحث الآن لنطرح لكم يشجعكم ويشجعنا على الاهتمام الأكبر بالقسم الثاني من الأصول اللي يبدأ المباحث القطع، والذي ينتهي أيضا يبدأ المباحث القطع. الشيخ هكذا صنع، لم يبدأ المباحث الألفاظ، بدأ الرسائل من مباحث الظن والقطع، فبدأ لعله بقلب الأصول إن صح هذا التعبير. إذن هذه هي الصورة الأولى منسوبة للمباني الأربعة. هذه الصورة كانت من الصور السهلة. الصورة الثانية والثالثة أيضا نسبيا سهلة، لكن الصورة الرابعة دقيقة أكثر، فتدبروا. الصورة الثانية أن نقول بأن هنالك واجبان، أحدهما التفقه، الثاني العلم، هذا اللي ذهب إليه الشيخ الطوسي على حسب استنباط الشيخ الأنصاري من رأيه، أن هنالك واجبان استقلاليان، فإذا علم الإنسان عن تقليد فإنه قد امتثل واجبه، لكنه لم يمتثل الواجب الآخر وهو التفقه، فهل يستحق العقاب؟ خالف وعصى لكنه معفو عنه فلا يعاقب. هذا هو الرأي الثاني. على حسب هذا الرأي الثاني لا فرق أيضا بين كل المباني من حيث النتيجة، لكن النتيجة تختلف عن نتيجة الصورة الأولى بشقوقها المختلفة. صورتنا الأولى نتيجة المباني كلها واحدة وهي التضييق، وأن أعلموا فقط هو المبرئ للذمة. أما صورتنا الثانية فنقول كل المباني لو لوحظت فنتيجتها أيضا واحدة، لكن النتيجة هي غير تلك النتيجة. النتيجة هنالك أن أعلموا فقط هي المبرئة للذمة، أما النتيجة ها هنا فهي أنها هنا واجبان على كل المباني، يضم أحدهما إلى الآخر. أي توضيحا لذلك، سواء أقلنا بأن حكم العقل وارد على تفقه بدعوى أن تفقه من ظاهرة في الإطلاق بمقدمات الحكمة فحكم العقل وارد، أم عكسنا قلنا بأن تفقه واردة على حكم العقل بوجوب دفع الضرر بدعوى أن تفقه ظاهرة في الإطلاق أو في العموم بالظهور العرفي لا بمقدمات الحكمة، على كلا التقديرين النتيجة ها هنا واجبان، لا يمكن رفع اليد عن أحدهما ولا يسقط امتثال أحدهما بالآخر أي بفعل الآخر. ليش؟ لأنه لو قلنا حكم العقل وارد على تفقه هاي أسوأ الفروض، لو قلنا حكم العقل وارد على تفقه النتيجة ماذا تكون؟ تكون أن دائرة تفقه ضيقت، فأعلموا هو الواجب، لكن هذا ما ينفي أن التفقه في حد ذاته واجب أيضا، دائرة تفقه ضيقت من حيث الطريقية لا من حيث المصلحة السلوكية، ودعوى الشيخ الطوسي أن التفقه له مصلحة سلوكية. إذن تقييد الدليل العقلي لتفقه، لأن الدليل العقلي لاحظ احتمال الضرر بعدم إصابة الواقع، إذن ناظريته للواقع، فإذا قيد تفقه فإنما قيدها من حيث منظار الإصابة واللا إصابة. يقول التفقه الظني لا أعتبره حجة لأن احتمال الخطأ فيه كبير، قل على الرأس والعين، لكن هذا لا ينفي أن الدليل الآخر يرى أن التفقه في حد ذاته ذا موضوعية فهو واجب إلى جنب واجب. إذن النتيجة النهائية على كل المباني اللي ذكرنا أسوأها هي وجوبان ينبغي أن يمتثلا. نعم، سنذكر عكس هذا المبنى أيضا لا بأس. لو قلنا بعكس ذلك، يعني قلنا تفقه واردة على حكم العقل، فذلك يعني أن تفقه عام غير مضيق، لكن لا ينفي أن العلم واجب آخر، يعني تفقه واجب والعلم في حد ذاته واجب آخر. هذه الصورة الثانية تدبروا فيها. الصورة الثالثة أن نقول بواجبين ارتباطيين، الكلام فيها هو الكلام بعينه بدون أي زيادة ونقيصة. أما الصورة الرابعة، أنا أذكر عنوانها الآن، أنتم فكروا، لأن هذه الصورة الرابعة تنشعب إلى ثمان صور، وهنا الدقة الكبيرة. لو قلنا بأن أعلموا محمولة على مراتب الفضل، هذا مقمبنا، فإننا عندئذ على المباني الأربعة الأخرى ستكون مخرجاتنا ثمانية صور وليس صورة واحدة ونتيجة واحدة، ثمانية صور نتائجها متناقضة. هذا نتركه إلى يوم السبت إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.